بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم استجابة لطلب العديد من الإخوة الفضلاء، وكذلك ابتغاء لاغتنام الفرصة في هذه العزلة التي تمر بالجميع من مقابلة لهذا الوباء الذي أسأل الله عز وجل أن يرفعه وأن يدفعه عن المسلمين، وأن يكشف هذه الغمة، وأن يحفظ الأمة، وأن يصلح شأن المسلمين عامة. فكان الواجب على الجميع اغتنام أمثال هذه الفرص بالقرب والطاعات، وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في أمثال هذه الأمور اغتنام الخلوات فيما فيه مرضاة لله عز وجل، ومن ذلك مذاكرة العلم وتحصيله. وكثير من أهل العلم من نفع الله به البلاد والعباد وصنف العديد من المصنفات، ومنهم من قرأ، ومنهم من حفظ، ومنهم من كتب، ومنهم من ختم العديد من الكتب قراءة وتدبرا وتأملا، كل ذلك في أمثال هذه الأمور والابتلاءات التي تحمل الإنسان على المكث في بيته وعلى البعد عن الخلطة والخروج. المقصود أنه ينبغي علينا أن نستثمر أمثال هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل. فاقترح بعض الأخوة أن يكون هناك مجلس مختصر يعلق فيه على رسالة مختصرة، وكان من الرسائل المختصرة التي أستحب أن يتذاكر فيها رسالة الإمامين الرازيين أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المتوفى عام 64 بعد ال200، والإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المتوفى عام 77 بعد ال200 عليهما رحمة الله عز وجل. وهذان الإمامان لهما رسالة مشهورة ذكر فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، رواها عنهم اللالكائي رحمه الله عز وجل في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. واشتهرت هذه الرسالة واعتنى بها أهل العلم لما فيها من تقرير أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما هو عليه عامة الأئمة عليهم رحمة الله عز وجل. وقد ذكر اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة العديد من عقائد أهل السنة والجماعة كسفيان الثوري وكالإمام أحمد رحمه الله تعالى وكالليث بن سعد ومحمد بن جرير الطبري وجماعة، كل هؤلاء توافقوا في التأصيل والتقعيد وتقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا مما يدل على أنها عقيدة متفق عليها أجمع عليها أهل السنة قاطبة. وأيضا يفيدنا أن أهل العلم يسير بعضهم على خطى بعض، وأيضا يفيدنا بأنه إذا اتفق المصدر فإن المذهب سوف يكون واحدا والمعتقد سوف يكون واحدا متفق غير مفترق. وأما إذا اختلفت المشارب فإن المذاهب تتعدد وإن الأفكار تتنوع. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة ذكر بأنهم على ما كان على مثل ما عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالوجهة واحدة. وأما أهل البدع فإنهم يسمون بأهل الأهواء لأنهم تبع لأهواء الناس ومذاهبهم ومشاربهم. لذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أول رده على الجهمية قال: مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. وهذا يدل على أن أهل البدع أهل فرقة وشتات، ولذلك ما من طائفة من الطوائف البدعية المنقوطة إلا ويتفرع عنها العديد من الفرق والطوائف، وكلهم يدعون الموافقة للصواب وكلهم على الضلال. ولذلك من شعارات أهل السنة والجماعة أنهم أهل جماعة لا يفترقون ولا يختلفون لا في انضمامهم ولا في مصلاهم ولا في مواردهم ولا في جماعتهم ولا في مذاهبهم، أهل اتفاق لا يختلفون حتى في صلاتهم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصفوف قال لا تختلفوا، فيضرب الله تعالى قلوب بعضكم ببعض، دل على أنهم متفقون حتى في الصلاة، صفهم واحد لا يخالف بعضهم بعضا. فهذا يدلنا على أن الواجب على أهل السنة أن يتفقوا ولا يختلفوا. وأما إذا وقعت الفرقة والشتات والتحزب والتشرذم فإن هذه من شعارات أهل البدع ومن طرائقهم. هذه العقيدة لأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي عليهم رحمة الله عز وجل عقيدة مختصرة سهلة، ذكروا فيها مجمل ما عليه أهل السنة والجماعة في أصول اعتقادهم. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله عز وجل، وهو ابن أبي حاتم وخاله أبو زرعة، وهو يروي عنهما كثيرا، وصنف العديد من المصنفات ككتاب التفسير وكتاب العلل وكتاب الجرح والتعديل، مؤلفاته نافعة ومفيدة، وكذلك الرد على الجهمية وغيرها من المؤلفات. يقول رحمه الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك. تأملوا عندما قال عن مذاهب أهل السنة، دل ذلك على أن العقيدة مذهب خلافا لمن أنكرها من بعض المعاصرين، وأنه لا يقال في المعتقد مذهب، بل المعتقد مذهب ذهب إليه أهل السنة قاطبة، ويخالفهم مذاهب أهل الأهواء. فأجاب عليهما رحمة الله عز وجل بقولهما: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. وهذا فيه إشارة إلى أن الاعتقاد إنما يكون على ما كان محل الإجماع، وأما مسائل الخلاف والمراد بذلك الخلاف المعتبر فإنها لا تكون من مسائل الاعتقاد إلا من باب فروع الاعتقاد، لأن كتب الاعتقاد تضم ما محله محل اتفاق وإجماع، وكذلك قد يرد فيها من فروع مسائل الاعتقاد مما يقع الخلاف فيه بين أهل السنة، ولا يضلل المخالف في ذلك. هذا في مسائل التي يتسع فيها الخلاف، وأما في جملة كتب الاعتقاد والتوحيد غالبا تكون مسائل الاتفاق والإجماع. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا أو الإمامان هنا ذكر بأن هذا الأمر محل اتفاق بين العلماء في الحجاز وفي العراق وفي مصر والشام واليمن، وتلك كانت كبريات دور العلم في ذلك الزمان. قال: فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان له ركنان قول وعمل، فلا يصح الإيمان إلا بهما، فلا قول بلا عمل، ولا يصح العمل إلا بالقول. ومن هذين الركنين أخذ أهل العلم كذلك أقسام التوحيد، فالتوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو القول أحد ركني الإيمان، وتوحيد القصد والطلب، وهذا هو العمل، وهو توحيد الألوهية. ولذلك الكثير من المرجئة ومن المتصوفة والجهمية الذين يخالفون في مسائل الإيمان يكون عندهم الخلل الواضح البين في مسائل التوحيد، في مسائل القصد والطلب، لأنهم لا يرون العمل من الإيمان، فلما أخرجوا العمل من الإيمان ضعف جانب التوحيد عندهم، بل هدم شطره العظيم وهو شطر العمل. ولذلك وخالفوا أهل التوحيد والسنة في كثير من الأمور، لم يعتبروها من المكفرات، ولم يعترفوا بأنها من أصل توحيد الله عز وجل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، والمراد بالقول قول القلب واللسان. قول القلب الإقرار والاعتقاد والتصديق، وقول اللسان الإشهاد والنطق بأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة حق، وأشهد أن النار حق، وأشهد أن الله يبعث من في القبور، وما شابه ذلك مما يجب أن يستنطق الإنسان فيه مما يكون باللسان. وأما إقرار القلب أو قول القلب فهو إقرار وتصديق وقبول وتسليم، وكل ما لا يصح الإيمان إلا به من أمور القلب. وأما العمل فالمراد به عمل الجوارح، عمل الجوارح، والمراد به الجوارح الجوارح الظاهرة والباطنة، عمل القلب وعمل الجوارح الظاهرة. أعمال القلب كثيرة: الخوف عمل، والرجاء عمل، والرغبة عمل، والخشية عمل، واليقين عمل. هذه أمور تزيد وتنقص في الإنسان، ولذلك من شعارات أهل الإيمان كما سيأتي معنا أو من اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنهم يعتقدون بأنه يزيد وينقص. فالقلب له أعمال، وكذلك الجوارح لها أعمال، هناك أعمال تكون بالعين، هناك أعمال تكون باللسان، هناك أعمال يكون بالسمع، هناك أعمال تكون باليدين، هناك أعمال عديدة يعملها الإنسان. فمثل هذه الأعمال، الأعمال الصالحة، كلها من شعب الإيمان، وكلها من العمل الذي لا يصح الإيمان إلا به. قال يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص، أي أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، أنه كلام الله نسبه الله عز وجل إليه. قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو غير مخلوق، غير مخلوق أي أنه صفة من صفات الله عز وجل بجميع جهاته. قوله بجميع جهاته رد على الأشاعرة وعلى الذين قسموا الكلام إلى قسمين، فجعلوا هناك كلام خاص بالله عز وجل ويسمونه بالكلام النفسي، وهناك كلام عام للعموم من يتلقاه، وقالوا بأن هذا هو الذي هو القرآن هو المخلوق، وهذا قول باطل. فالقرآن كلام الله بجميع جهاته، تكلم به الله سبحانه وتعالى هو كلام الله، مع جبريل هو كلام الله، تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، موجود في الصدور هو كلام الله، مكتوب على السطور هو كلام الله، في الأشرطة هو كلام الله، في الجوالات هو كلام الله، كيفما كان هو كلام الله حقيقة بجميع جهاته. هذا خلاف قول الماتريدية وخلاف قول الأشاعرة الذين يقولون لا، هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله عز وجل، وهذا قول باطل، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى ننسبه لله عز وجل، تكلم الله تعالى به، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كله كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله بجميع جهاته، كما قاله هذان الإمامان عليهما رحمة الله عز وجل. وفي ذلك رد على من قال بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن كلام الله النفسي أو حكاية عن كلام النفس عن كلام الله النفسي، وهذا هو قول الأشاعرة، والأشاعرة والماتريدية يعود قولهما إلى قول الجهمية في كلام الله عز وجل، وإن تظاهروا في الظاهر بأنهم ينكرون عليه. قال والقدر خيره، أي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، والقدر صفة الله سبحانه وتعالى، القدر صفة من صفات الله عز وجل، وذلك يضاف إليه كما جاء في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقدر مقادير الخلائق، وما من شيء في الوجود إلا وهو بقدر وعلم وإرادة ومشيئة من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي أراد ذلك وهو الذي شاءه سبحانه وتعالى. فالخير والشر لا يخرج عن ملك الله، ومن قال بأن الشر يخرج عن ملك الله فقد اتهم الله سبحانه وتعالى بالنقص، واتهم ملك الله عز وجل بالنقص، فلا يكون في الوجود شيء خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن ملك الله تعالى تام، والله تعالى قد أحاط بكل شيء وهو المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى شيء، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما لك أن تضع كل شيء من الخير والشر والإيمان والكفر والتقى والفسوق، كل شيء الله تعالى مالك ذلك كله، لا يخرج ذلك كله عن ملك الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة الأربعة المرضيون عليهم رضوان الله عز وجل، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب العدوي، ثم عثمان بن عفان الأموي، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، بل أفضل البشر بعد الأنبياء، هؤلاء الأربعة عليهم رضوان الله عز وجل أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم رحمة الله عز وجل. ثم يأتي بقية العشرة المبشرين بالجنة، قال رحمه الله وهم الخلفاء الراشدون المهديون، هذا بالإجماع أجمع أهل العلم على أن هؤلاء خلفاء راشدون مهديون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا الترتيب محل إجماع أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أولى الصحابة بالخلافة، ثم جاء من بعده بإجماع الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم جاء من بعده كذلك بإجماع الصحابة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن بايعه على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم. فقد أجمعوا على خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم من بعد ذلك جاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله حق، أي أننا نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، كما قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا كذب عليه الصلاة والسلام، وأنهم في الجنة بإذن الله عز وجل. وكذلك كل من جاء النص الصحيح الصريح الواضح البين بأنه من أهل الجنة فإننا نشهد له بذلك، كما للحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وكما لعائشة رضي الله تعالى عنها، وكما لبلال بن رباح، وكما لثابت بن قيس بن شماس، و جماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، عدهم بعض أهل العلم 40 صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل حكى بعض أهل العلم أن من ثبتت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومات وهو على ذلك، فإنه يكون في الجنة إما ابتداء وإما مآلا، لأن عنده من شرف الصحبة وفضل الصحبة ما يرجى أن الله تعالى يغفر له ويدخله الجنة. قال رحمه الله تعالى: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب أن يكف عما حصل بينهم. هم بشر يصيبون ويخطئون، وقد وقع منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما يقع من سائر البشر من الخطأ والتقصير، وربما من الظلم والتجاوز والتعدي، ومنهم من سرق، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم من قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ومنهم من أقام عليه حد الزنا. فهم بشر، حالهم كحال سائر البشر، لكن لا يجوز أن تتخذ معايب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة إلى النيل منهم وإلى انتقاص مرتبتهم. فهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لنا الجرأة عليهم، بل نترضى عليهم ونعرف لهم فضيلتهم ومكانتهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والمسبة تكون بكل انتقاص، بكل انتقاص هذه مسبة. قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكل من صدق عليه وصف الصحبة لا يجوز لأحد من البشر أن يتجرأ عليه بانتقاص أو غمز أو لمز أو ما شابه ذلك، فإن هذه زندقة. ولذلك روى الخطيب البغدادي كتاب الكفاية عن أبي زرعة الرازي رضي الله عنه ورحمه، وهو من صنف هذه العقيدة، قال رحمه الله: من غمز في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. فالزندقة نيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحط من مرتبتهم وانتقاصهم، سواء كان بالتصريح أو بالتلميح. ومما وقع فيه الكثير من بعض الجهال في العصر الحاضر أنهم ربما انتقصوا مرتبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلميحا، ويقولون بأنهم لم يبلغوا العلم، أو أنهم قصروا عن فهم ذلك، أو ليس عندهم سعة اطلاع كما عند من جاء من بعدهم، أو يقولون بأن عصرهم عصر تخلف وعصر ظلامي وما شابه ذلك. هذه كلها من الضلالات والزندقات التي لا يجوز للمسلم أن يعتقد بها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل على عرشه. الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. والعرش مخلوق عظيم، مخلوق محسوس عظيم، خلقه الله عز وجل كسائر المخلوقات وهو أعظم المخلوقات. فالله تعالى استوى على هذا العرش. قال: وأنه عز وجل على عرشه، أي فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال: بائن من خلقه، أي أنه ليس شيء من الله في خلق الله، وليس شيء من مخلوقات في ذات الله سبحانه وتعالى، فهو مباين. فإذا كان الله تعالى مباينا لخلقه فهو فوقهم سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكريم الطيب، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في علو الله سبحانه وتعالى. وأدلة على علو الله عز وجل متضافرة مستفيضة نقلا وعقلا وفطرة، كلها تدل على علو الله عز وجل، وكذلك الإجماع أجمع المسلمون عامة، بل حتى غير المسلمين، ممن صفت عقيدته من جهة هذا الباب، أنهم يقرون بعلو الله عز وجل. ولذلك جاء في أشعار كفار قريش من قبل من يثبت علو الله سبحانه وتعالى، فلا يكاد يوشك علو الله سبحانه وتعالى سوي العقل، إما أن يكون مبطلا ملحدا مكابرا معاندا، وإما أن يكون مجنونا مجذوب العقل. وإلا علو الله سبحانه وتعالى أمر تدعو إليه الفطرة. ولذلك المناظرة المشهورة لما قال الجويني، لما قام الجويني ونفى علو الله سبحانه وتعالى، قام إليه أبو جعفر الهمداني وقال: دعنا من هذه الأدلة وأخبرني عن الحاجة التي يجدها كل من دعا الله عز وجل، فما من داع يدعو الله سبحانه وتعالى إلا ويتجه إلى العلو دلالة على علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. هذا أصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن مصدر الإقرار بالأسماء والصفات يكون من الكتاب السنة، فليس هناك مصدر يثبت به الصفات إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أي أننا لا نكيف صفات الله عز وجل، وإنما نقابلها بالقبول والتسليم والإيمان. فالله تعالى أخبرنا بأخبار، فما علينا إلا أن نصدق بها ولا نكيفها، لأن التكييف لا يكون إلا ممن رأى، التكييف لا يكون إلا ممن رأى أو استخدم الحواس التي تعرف بها كيفيات الأشياء، إما بالطعم أو باللمس أو بالنظر، فإن هذه تكيف بها المحسوسات والممسات والمخلوقات. والله عز وجل جل وعلا ما رآه أحد من الخلق، ما رآه أحد من البشر، فكيف تكيف من لم تره؟ لا يبقى إلا التصديق والإيقان والإقرار بأن الله تعالى حق وأنه على العرش استوى. فكل ما جاءنا من خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل نقابلها بالقبول والتسليم ثم الإمرار. ولذلك هما ركنان، إقرار وإمرار، نقر بخبر الله. فالله تعالى أخبر بأن له وجه، أخبر الله تعالى بأن له يد، أخبر الله تعالى بأن له عين. أولا نقر بأن الله قال الحق، ونقول الله تعالى عين حق، ولله تعالى يد حق، والله تعالى يغضب بالحق، والله تعالى يضحك كما أخبر عز وجل في الكلام الحق. فنقر بالصفات ثم نمرها، أي أننا لا نقف عندها بالتفسيرات والتأويلات والتكييفات والتحريفات، لا، وإنما نقرها ثم نمرها على اعتقاد أهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله تعالى. قال: أحاط بكل شيء علما، وهذا فيه إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة ربانية ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة الشورى، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، مهما خطر في ذهنك من التكييفات والتوهمات فالله تعالى ليس كمثله شيء، ثم نقر بأنه سبحانه وتعالى هو السميع البصير. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى بصريح كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما ذكر الله عز وجل حال الكفار يوم القيامة قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه تعالى وآخرين، قالوا: إذا كان الله تعالى قد حجب أهل الكفر فإن الله تعالى يكرم أهل الإيمان برؤيته سبحانه وتعالى. والسنة الصحيحة المستفيضة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بإثبات رؤية الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي سعيد: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعد يريد أن يوجزكموه. فيقول أهل الجنة: ماذا يريد منا ربنا؟ ألم يغفر لنا؟ ألم يرضى عنا؟ ألم يدخلنا دار كرامته؟ فيكشف الله عز وجل عن وجهه حجابه النور، فلم يعطوا فيرون وجهه، ولم يعطوا نعيما أفضل من رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا برؤيته عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويراه أهل الجنة بأبصارهم، كما جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا كرؤية القمر في ليلة ليس فيها سحاب ولا قطر، كرؤية القمر ليلة البدر في ليلة ليس فيها سحاب ولا قطر. والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، أي أن المراد هو تقرير معنى الوضوح، أي أننا نرى الله سبحانه وتعالى بوضوح. قال هنا: بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، لأنه يكلمهم الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث أن الله تعالى يوخي كنفه على عبده ويقول عبدي فعلت كذا وكذا. قال ما من، يقول النبي عليه ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال والجنة والنار حق، حق في وجودهما وحق في بقائهما. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، أنهما حق موجودتان الآن تهيئان لأهلهما، وأنهما باقيتان لا تفنيان. عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، قال وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا. هذان هما الأصلان، أنه مخلوقتان أي أنهما الآن موجودة، والنار في أسفل السافلين والجنة في عليين، نقر بأنها موجودة وأنها تهيأ لأهلها، وأن لكل منها أهل، وأن لكل منها من يقوم عليها من الملائكة. فنعتقد هذه العقيدة لخبر الله عز وجل عن الجنة وعن النار، وكذلك نعتقد بأنها باقية لا تفنى خالدين فيها. قال فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم، إلا من رحم. دل ذلك على اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الناس في النار على قسمين، قسم يدخل النار ولا يخرج منها أبدا وهم الكفار، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما القسم الثاني ممن يدخل النار، هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل التوحيد أهل الإسلام، إذا كان عليهم ذنوب ومعاصي ثم دخلوا النار فإنهم إما أن يستوفوا كامل عقوبتهم ثم يخرجوا إلى الجنة، وإما أن يشفع الشافعون، وإما أن يخرجوا بمحض رحمة الله عز وجل فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار إلى الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى والصراط حق، جاء الخبر عنه في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفه في سنته الصحيحة، فنؤمن بأن هناك الصراط، والمراد بالصراط الطريق أو الجسر المنصوب على متن جهنم وإن منكم إلا واردها، كما جاء في الآية عن الله سبحانه وتعالى. قال والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. والميزان المراد به ميزان حساب، والميزان الحساب والجزاء يوم القيامة، والميزان العظيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من خفت موازين وأما من خفت ثقلت موازينه، فدل ذلك على أن هناك موازين توزن بها أعمال العباد، وتوزن بها كذلك العباد، وتوزن بها كذلك الصحف والكتب، فكلها توزن يوم القيامة. وفي كل ذلك جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، هذا فيه إثبات الحوض وعقيدة السنة والجماعة بذلك، وقد جاء بذلك السنة الصحيحة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحوض حق، طوله شهر وعرض مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، عدد كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم قال رحمه الله والشفاعة حق، والمراد بذلك الشفاعة التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة التي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خص بشفاعات ليست لأحد من البشر غيره عليه الصلاة والسلام، من ذلك الشفاعة لفصل الحساب، فصل بين الناس يوم القيامة وهي المقام المحمود، ولواء الحمد عندما يأتي الناس ويجتمعون في اليوم العصيب العظيم، ذلك اليوم الذي يحشر فيه الخلائق بين يدي الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ويأتون إلى نوح ويأتون إلى إبراهيم، وكل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت عرش الرحمن، فيفتح الله تعالى عليهم بمحامد لم تفتح عليه من قبل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهذا يدل على أنها شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشفاعة لدخول الجنة، فأول من يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة لعمه أبي طالب، ثم هناك شفاعات تكون لغيره يوم القيامة، فيشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد ويشفع الشهداء، كلهم يشفعون يوم القيامة. قال وأن ناس من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وهذا اعتقاد السنة والجماعة كما سبق الإشارة إليه. قال وعذاب القبر حق، وهذا مما نؤمن به في أمور الغيب، والقبر تحت أقدامنا، نراه في طوله وعرضه، ولكن نعتقد بأنه وإن كان بيننا وبينه هذه المسافة، أن هذه القبور إما أنها حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. لماذا؟ نحن أمة مؤمنة، نحن أمة الله تعالى ذكر لنا من أوصافنا أن نؤمن بالغيب والشهادة، وذكر أول صفات أهل الإيمان في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين من التقوى، قال الذين يؤمنون بالغيب. فمن الغيب الذي أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في قبورهم يعذبون، وأن هذا القبر قد يمد للعبد، وهناك من يضيق على القبر حتى تختلف أضلاعه كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نقابل الخبر عن ربنا عز وجل وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم والإقرار والتصديق، ولا نعارضها بشيء من دلائل العقول ولا من لوازمها ولا من التخرصات التي يطرحها الزنادقة في مقابل كلام الله عز وجل. بل العقل الذي يصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصادم كلام الله سبحانه وتعالى ولا يقبلهما تحت أقدامه، لا ننظر إليه ولا نصغي إليه، لأن نجزم بأن الحق كل الحق في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يكون الحق موكول بعقول البشر. وأي أحد من البشر نقل إليه الحق ونقيس الحق بميزان عقله، والناس تفاوتون في عقوله، فلا ينبغي أن يقدم العقل على النقل في مثل هذه الأمور السمعية الخبرية، وإنما نقابل أولا ما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم والتصديق والإقرار، ومن ذلك ما أخبر الله تعالى به عنه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يعذبون في قبورهم. قال ومنكر ونكير حق، والمراد بمنكر ونكير الملكان اللذان يسأل عن الإنسان في قبره. قال والكرام الكاتبون حق، وما من أحد منا إلا وحوله كرام ملائكة يكتبون كل ما يفعل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والبعث من بعد الموت حق، وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الناس يموتون ثم من بعد الموت يبعثون. قال وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، وهذا تقدم معنا بأن الناس على قسمين يوم القيامة، مسلم وكافر، والكافر في النار، والمسلم إما أن يدخل الجنة ابتداء وإما أن يدخل النار إن كان عليه ذنوب ومعاصي ثم يكون تحت مشيئة الله عز وجل. ودليله قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي لا توجب التكفير، أي لا نكفر أهل القبلة بمجرد معاصي، وإنما يكفر الإنسان إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وقد نبه شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذه العبارة، أنه عندما قيل له أن لا نكفر أهل القبلة بدم قال ما هذا الكلام، كأنه استمع هذا الإطلاق، ومراده التنبيه والتفطن بأن هذه العبارة لا يراد بها بأن من دخل الإسلام لا يخرج منه، لا، بل يخرج من الإسلام من كفر بالله عز وجل، من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، من ارتكب ناقضا من نواقض دين الله عز وجل، من ترك الصلاة، من قال القرآن مخلوق. وعلى ذلك نبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذه الإطلاقات. فمراد أهل السنة إذا تكلموا بمثل هذه العبارة وأننا لا نكفر أهل القبلة بذنب، مرادهم بذنب لا يوجب التكفير. فأهل السنة لا يكفرون بالذنوب بالكبائر بالمعاصي، لا يكفرون بهذه الذنوب، وإنما يكفرون بما يوجب التكفير مما نص العلماء على أنه من المكفرات، وفي ذلك نصوا على مسائل عدة في أبواب حكم المرتد وكذلك أبواب نواقض الإيمان. قال رحمه الله ونكلوا سرائرهم إلى الله عز وجل، المراد بذلك أهل القبلة إذا فعلوا المعاصي لا يكفرون وإنما توكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، المراد بذلك أن من تولى على المسلمين فإننا نكون تحت رايته، برا كان أو فاجرا نجاهد تحت رايته، ونحج تحت رايته، ونجمع الجمع تحت رايته، فلا يعطل الجهاد ولا يعطل الحج ولا يعطل الجمعة لتقصير الحصة في الحاكم، فإن الحاكم لا يشترط فيه العصمة، وإنما من تولى على المسلمين فإننا نسمع ونطيع له ولا نخرج عن بيعته ولا ننزع اليد بعد عقد البيعة. قال رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمة، وهذه عقيدة للسنة والجماعة أنهم لا يخرجون على أئمة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال ولا القتال في الفتنة، لأنه إذا حصل هناك فتنة وخروج على السلطان لا يجوز الإنسان أن يقاتل في الفتنة وأن يحمل السلاح، إلا الفرقة الباغية فإنها تقاتل مع جيش السلطان، تقاتل مع جيش السلطان، كما قال الله تعالى فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي بغت حتى تفيء إلى أمر الله. المراد أن حمل السلاح في الفتنة لا يجوز إلا إذا كانت هذه الفتنة إلا إذا كانت هذه الفئة باغية، فإنها تقاتل عند ذلك. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. هذه عقيدة السنة والجماعة كما تقدم الإشارة إليه. وأن الجهاد ماض، المراد بأن الجهاد ماض أي أنه مشروع لم ينسخ، مشروع إلى قيام الساعة. قال منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر، هذا دليل على أن الجهاد لا يكون إلا بولي أمر، أما إذا لم يكن هناك ولي أمر فلا جهاد، وإنما لا بد أن ينصر ولي أمر للمسلمين. فهذا يرد على من يزعم اليوم بأن لا جهاد، لا، هناك ولاة أمر، ولاة الأمر عندهم خبر يقدمون ويحجمون ويحاربون ويسالمون، فنحن سلمناهم البيعة فنحن تبع لهم في ذلك، لا يجوز لنا أن نخرج عنهم ولا نفتات عليهم ولا نشرع بجهاد بغير إذنهم ولا يخرج إلى جهاد بغير استئذانهم. فهذا يدل على أن الجهاد لا يكون إلا تحت ولاية أمر من أمراء المسلمين. قال رحمه الله والحج كذلك، أي أن الحج لا يكون إلا بإذن الإمام، والأمور التي فيها جموع المسلمين وجمع المسلمين عامة هذه كلها لا تكون إلا بإذن الإمام ولا تكون إلا تحت راية إمام. فالجهاد لا يكون إلا بإذن إمام، والحج لا يكون إلا بإذن إمام، والتجميع الجمعة لا يكون إلا بإذن إمام، وجمع الزكاة وجبايته لا تكون إلا بإذن إمام، وكل ما فيه مصلحة الأمة عامة لا يجوز لأحد من المسلمين أن يفتات على ولي أمر المسلمين ويقضي فيها بغير إذن الإمام. قال رحمه الله وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. هذا شعار أهل السنة والجماعة، اتباع السنة والجماعة، اتباع السنة أي اتباع الدليل والأثر، وقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع الجماعة أي أنهم يبتعدون عن كل ما يمزق صفوف المسلمين بعكس أهل البدع والضلال. قال ونجتنب الشذوذ أي أن الإنسان لا ينبغي له أن يشد عن جماعة المسلمين حتى ولو كان بأمر هو يراه بأنه راجح، فإن الجماعة على القول المرجوح خير من الشذوذ بالقول الراجح، مصلحة الجماعة على القول المرجوح خير من الشذوذ حتى ولو كان القول راجحا. وهذا يوجد في بعض كلام شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، ويستدلون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها وجدت أن أهدم البيت على قواعد إبراهيم، أهدم البيت ثم أبنيه على قواعد إبراهيم، ثم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر. قال أهل العلم فيه دليل على الاتجاه إلى القول المفضول وترك الفاضل إذا كان هناك مصلحة، فإذا كان هناك مصلحة لا يجوز الإنسان أن يشد برأي أو يشد بفتوى أو يشد بقول يخالف فيه جماعة المسلمين ويسبب البلبلة ويسبب النزاع والفرقة والخلاف والشتات، لا، بل يمكث بل يراعي مصلحة الجماعة والألفة، إلا أن تكون هذه الجماعة على قول باطل محض، فعند ذلك لا بد أن يقوم الإنسان بأمر الله عز وجل. وأما إن كان في الأمر سعة والمسألة محلها محل سعة نظر فإنه لا يجوز أن يشد عن جماعة المسلمين بقول من الأقوال يفسد وحدتهم. قال والناس مأمونون في أحكامهم ومواريثهم، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم أي أننا نعامل الناس بظاهرهم وأنهم على الإيمان في الأحكام وفي المواريث. قال ولا يدرى ما هم عند الله، أي أننا لا نحكم لهم بجنة ولا نار، ولا يدرى ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. وهذه مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يقول الإنسان عن نفسه إذا سئل هل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن ويسكت؟ الصحيح واعتقاد السنة والجماعة أنه لا يسكت، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا الإطلاق ربما كان من معانيه كمال الإيمان، أي أنني قد جئت بالإيمان كله، وهذا لا يقوله أحد ولا يزعمه أحد ولا يكون صادقا في قوله، فهو في الخيار بين امرين اثنين، اما ان يستثني ويقول انا مؤمن بالله، انا مؤمن ان شاء الله، واما ان يقيد يقول انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر اصول الايمان. فاما ان يقيد بهذه السته التي جاءت في حديث جبريل، واما ان يطلق الايمان ويستثني ويقول انا مؤمن ان شاء الله. فهذه عقيده السنه والجماعه في مساله النطق والاعتراف بالايمان. قال: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لانه كما جاء عن مسعود وغيره من السلف ان من قال انا مؤمن يقال له قل اني في الجنه، اذا كنت قد جزمت لنفسك بالايمان قل اني في الجنه. ونحن لا نجزم لانفسنا بالايمان المطلق، وانما نقول نحن مؤمنون ان شاء الله، نحن مؤمنون ان شاء الله، اي اننا جئنا بما يصح به الايمان ونخرج به عن حد الكفر الى حد الايمان بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن قال إني مؤمن بالله أي قيد فهو مصيب، والمرجئة مبتدعة ضلال. والمراد بالمرجئة الذين يخرجون العمل عن الإيمان، يخرجون العمل عن الإيمان، أرجعوا العمل أي أخرجوه عن الإيمان. قال: والقدرية ضلال، المراد بالقدرية الذين ينفون القدر أو يخرجون الشر من تقدير الله عز وجل. قال: وأن الجهمية كفار، أتبع الجهم بن صفوان الذين يعطلون الصفات، قال كفار ما عدهم من أهل القبلة، كما قال عبد الله مبارك رحمه الله ورضي عنه: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وأجمع العلماء على كفر الجهمية وأنهم ليسوا من أهل الإسلام. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. قال: وأما الرافضة رفضوا الإسلام، الرافضة مراد به الذين رفضوا الإسلام ورفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج مراق كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. فالخوارج مراق، مرقوا من الدين، والمراد بالخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم. قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل من الملة. وهذا فيه بيان الصحيح أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر بالله عز وجل، والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهناك من أهل العلم في قول شاذ ضعيف قال بأنه ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكنه قول ضعيف، قول باطل، وقد قررت ذلك في كتابي إقامة الحجة والبرهان على كفر من قال بخالق القرآن وتحقيق خروجه من الملة. قدم لي فيه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ صالح فوزان، وشيخنا الشيخ عبد الله بن سعدي العبد الغامدي رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن العياف. فهو كتاب مطبوع بينت فيه الآثار والنقول عن السلف الصالح الصريحة الواضحة بأن من قال القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة. قال رحمه الله: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هذا مسألة تكفير من لم يكفر الكافر، المراد بذلك الكافر المتفق عليه، الكافر الذي أجمع المسلمون على كفره، هذا من شك في كفره فإنه كافر والعياذ بالله. قال: وسمعت أبي أي أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. والمراد بأهل الأثر أئمة السنة، أئمة السنة، فمن وقع في أحد من أئمة السنة فإن هذه علامة من علامات الزيغ وأنه على طرائق أهل البدع. قال أبو حاتم: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة شوية، لأهل البدع طرائق دسيسة حتى لا يطعنوا في كلام الله ولا يطعنوا في الله عز وجل ولا يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطعنوا في الأسماء في الإسلام أو في السنة، فيتركون الأسماء الشرعية ثم يسمون أهل الحق بأسماء محدثة للنيل منهم والانتقاصهم. وعلى ذلك طرائق أهل البدع في القديم وفي الحديث. ففي القديم قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، قال تسميتهم أهل السنة بالحشوية، هم يسمون أهل السنة بالحشوية، والمراد بالحشوية أنهم يتبعون أطراف الأمور وسفاسف الأمور وحواشي الأمور، أو قيل بأن المراد بالحشوية هنا أنهم يزعمون بأن الله تعالى في جهة أو محشوم في جهة جل الله وتنزه عن قولهم. فأهل السنة لا يضرهم هذا المسمى، فهم أهل السنة أهل الحق، وهذه أسماء لا تضر ولا تغير مسار أهل السنة عن طريقتهم. ولما شتم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشتمونه باسم مذمم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنهم يشتمونك ويقولون عنك مذمما. قال: إنما شتموا مذمما ولم يشتموني، أما رأيتم كيف أن الله تعالى صرف الذم عني؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره هذا الذم، إنما ذموا اسما هم اختلقوه من عند أنفسهم. فأهل البدع يسمون أهل السنة بأسماء اختلقوها فليشتموها، المهم لا يشتموا الإسلام، المهم لا يشتموا السنة، المهم لا يشتموا محمد صلى الله عليه وسلم، المهم لا يشتموا السلف الصالح. أما إذا هم اختلقوا أسماء من عند أنفسهم كحشوية وكنواصب وكما يسميها اليوم بعض الناس ظلاميين وما شابه ذلك، إنما هي أسماء هم أحدثوها، الذم لا يصل إلا للأسماء. وأما حقيقة دين الله عز وجل وحقيقة ذوات أهل السنة والجماعة لا ينالهم شيء من هذه التصنيفات. قال: يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسمية أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونقصانية لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة لأنهم يزعمون بأن أهل السنة نصبوا العداء لأهل البيت وقد كذبوا. فأهل السنة يعرفون فضل على البيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدنونهم ويقربونهم. قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، بهجر أهل البدع والابتعاد عن مؤلفاتهم وعن مواقعهم وعن حساباتهم وعن كل ما يقولون، لأنهم عقارب لداغة يلدغون بما عندهم من بدع ومن أهواء ومن مذاهب باطلة، فلا يجوز الإنسان المسلم أن يلتفت إلى أقوالهم ولا أن يصغي إليهم. قال: ينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. المراد بكتب الرأي الكتب التي تصدر أحكاما لا دليل عليها، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بكتب الرأي الكتب التي لا يقرأ فيها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هذه عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، ليس فيها آية ولا حديث، ولكنه كلام موافق لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بكتب الرأي الكتب التي فيها أحكام وتقريرات ليست من كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي كتب الرأي، وهذا هو الرأي المذموم عند السلف الصالح. وأفضل الكلام كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحسن من كل من صنف ومن كل من ألف ومن كل من خطب ومن كل من تكلم أن يدعم كلامه بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما الغنية والكفاية. قال: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. والمراد بعلم الكلام علم الفلسفة والزندقة والضلالات التي أحدثها أهل الباطل والضلال. وأما العلم النافع الذي فيه قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم وما فيه من تقريرات الحق، فإن هذا مقبول يراد. قال رحمه الله في خاتمة الرسالة: نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وسائر المسلمين، وصلى الله على نبيه وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يكتب الأجر والفائدة للإخوة الذين حرصوا الحرص البالغ على مثل هذه المذاكرة في مثل هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة مباركة. وكذلك أسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يكشف البلاء والوباء عن المسلمين، وأن يصلح شأنهم عامة، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.